بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. حاول القراءة في مختصر هذا الكتاب، وهو إيقاظ همم أولي الأبصار للإقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، وتحذيرهم عن اتباع الشائع في القرى والأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار. هذا طبعا عنوان يغني عن الايه؟ عن الإكثار. فهو إن شاء الله تعالى في بابه لمن أراد الإبصار، من تأليف الشيخ صالح بن محمد العمري الشهير بالفلاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1820. نعم.
قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والعجب من الذي يقول أمر الحديث عظيم وليس لمثلنا أن يفهم، فكيف يعمل به؟ وجوابه.
هذا صفحة كم؟
44.
نعم. آخر شيء يقول والعجب.
يقول والعجب من الذي يقول أمر الحديث عظيم وليس لمثلنا أن يفهم، فكيف يعمل به؟ وجوابه: إنه إن كان المقصود بهذا تعظيم الحديث وتوقيره فالحديث أعظم وأجل، لكن من جملة تعظيمه وتوقيره أنه يعمل به ويستعمل في مواده، فإن ترك المبالاة به إهانة له نعوذ بالله منه، وقد حصل فهمه على الوجه الذي هو مناط التكليف، فترك العمل بذلك الفهم لا يناسب التعظيم والإجلال، فمقتضى التعظيم والإجلال الأخذ به لا بتركه. وإن كان المقصود مجرد الرد عن نفسه بعد ظهور الحق فهذا لا يليق بشأن مسلم، فإن الحق أحق بالاتباع، إذ لا يعلم ذلك الرجل أن الله عز وجل قد أقام برسوله صلى الله عليه وسلم الحجة على من هو أغنى منه من المشركين الذين كانوا يعبدون الأحجار، وقد قال تعالى فيهم: أولئك كالأنعام بل هم أضل. فهل أقام عليهم الحجة من غير فهم، أو فهموا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن فهم هؤلاء الأغبياء فكيف لا يفهم المؤمن مع تأييد الله تعالى له بنور الإيمان؟ وبعد هذا فالقول بأنه لا يفهم قريب من إنكار البديهات، وكثير ممن يعتذر بهذا الاعتذار يحضر دروس الحديث أو يدرس الحديث، فلولا فهم أو أفهم كيف قرأ أو أقرأ، فهل هذا إلا من باب مخالفة القول الفعل، أو الاعتذار بأن ذلك الفهم ليس مناطا للتكليف باطل، إذ ليس الكتاب والسنة إلا لذلك الفهم، فلا يجوز الاستعمال بهما والبحث عنهما بالنظر إلى المعاني التي لا يعمل بها، كيف وقد أنزل الله تعالى كتابه الشريف للعمل به وتعقل معانيه، ثم أمر برسوله صلى الله عليه وسلم بالبيان للناس عموما، فقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. فكيف يقال إن كلامه صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان للناس غير مفهوم لهم إلا لواحد منهم، بل في هذا الوقت ليس مفهوما لأحد بناء على زعمهم أنه لا مجتهد في الدنيا منذ سنين؟ ولعل
معنى أن لا يوجد من يفهم كلام الله وكلام رسوله وينزل ذلك على الوقائع، قولهم ليس يوجد في الدنيا مجتهد منذ سنين، هذا كلام باطل، لأنه العصر يخلو من قائم لله عز وجل بحجة. ولهذا مهما تنوعت المسائل والنوازل في أي عصر من العصور تجد والحمد لله من العلماء المجتهدين من يجلي هذه الأمور للناس. نعم.
ولعل أمثالها
الحقيقة هي يعني شبهة يريدونها، وهي تقية لترك العمل بحديث النبي. يقول الحديث عظيم، اسكت لا تتكلم في العلم، العلم عظيم، دعنا من هذا وهكذا، الدليل هذا شيء كبير، اسكت وهكذا، حتى لا يعمل الناس بهذه الأحاديث. الدليل شيء كبير صح، والحديث شيء عظيم صح، والشريعة ما تكلم فيها إلا أهل العلم صحيح، لكن أين هم أهل العلم الذين تكلمنا في الشريعة؟ اذهب إليهم وتعلم دينك، فهم الذين يفتون الناس وهم الذين يعلمون الناس، والحمد لله الأمة بمجموعها تفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من كتابه وسنة نبيه. نعم.
ولعل أمثال هذه الكلمات صدرت من بعض من أراد ألا تنكشف حقيقة رأيه للعوام بأنه مخالف للكتاب والسنة، فتوصل إلى ذلك بأن جعل فهم الكتاب والسنة على الوجه الذي هو مناط للأحكام مقصورا على أهل الاجتهاد، ثم نفى عن الدنيا أهل الاجتهاد، ثم شاعت هذه الكلمات بينهم، والله أعلم بحقيقة الأمر.
يعني يقول أولا مناط الفهم هذا خاص بالمجتهدين، كويس كلام طيب، من هم بقى حتى نذهب إليهم؟ لا لا لا، لا يوجد، لا يوجد الآن مجتهد. إذن عاد الأمر إلى أننا نقرأ القرآن ولا نفهمه، نقرأ السنة ولا نفهمها. لكن الحمد لله القرآن واضح المعاني للأمة بمجموعها، وإن خفيت بعض آيات على بعض الناس السنة بمجموعها والحمد لله أيضا واضحة بينة، وإن خفيت بعض الأحاديث على بعض الناس لكن بمجموع الأمة لا يخفى شيء، لا يخفى شيء من المسائل أبدا. يعني مثلا ما حصل في الثورات في العالم الإسلامي من ثورات، قد يقول قائل الإمام أحمد ولا شيخ الإسلام ولا ابن تيمية موجودين ولا ابن القيم ولا ابن رجب ولا يوجد مجتهد، إذن هذه الأمور لا نستطيع أن نفتي فيها. لا، الحمد لله وجد العلماء الذين حذرونا من الخروج على السلاطين والمظاهرة في تظاهرات في الميادين والذهاب إلى هذه الأماكن، وأن هذا من الإفساد وأن هذا من منازعة السلطان، والله قال والرسول قال والسلف قال وأجمعوا على كذا وكذا وكذا، فلا يشتبه الأمر على أهل العلم. فكل نازلة من النوازل يقيض الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة من يعرفها ويبينها ويزيلها عن الناس مهما كانت، مهما كانت، فإن الله عز وجل يحفظ الحمد لله دين الأمة بالرجوع إلى علمائها. نعم.
ولعل بعضهم لما رأى أنه إن منع ذلك يمكن أن يميل بعض إلى ترجيح بعض المذاهب الموافقة لظاهر الكتاب والسنة فيأخذها، زاد على ذلك عدم جواز الانتقال من مذهب إلى مذهب وعدم التلفيق ونحوه، لئلا يجد الناس إلى الترجيح سبيلا، حتى قال قائل منهم إن العامي إذا انتقل من مذهبه يصير أصدق الفاسقين، وإذا انتقل العالم يصير مبتدعا أو ضالا، فبذلك لا يطبع أحد في الترجيح لما يرى أنه الفائدة تترتب عليه.
لماذا الإنسان يرجح وقد يظهر الإنسان الشيء اليوم فيقول به ثم يظهر له خلافه غدا فيقول بخلافه؟ ولئن كلهم رجعون، بل كلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فلو كان أنه من رجع عن قول صار أفسق الفاسقين يبقى إذن نغلق باب النظر في الأقوال. لا، أنا قد أفتي اليوم بفتوى ثم أراجع نفسي، فإن بان لي الخطأ وجب علي أن أرجع إلى الصواب. الشافعي رحمه الله تعالى قال كلاما من في بعض المسائل ثم بدا له تغير الاجتهاد بعد ذلك، وظهر له من الأدلة ما غير به اجتهاده، وكل الأئمة على ذلك. ابن عباس وهو من الصحابة رضوان الله عليهم كان لا يرى ربا الفضل، ثم قبل أن يموت بليال قال بي وأفتى بربا الفضل، ولما قيل له أنك كنت تفتي بخلاف هذا من قبل قال نعم، لكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أقول به. نعم.
ومعلوم عند أهل البصائر أن مثال هذه المقالات لا عين منها في دين الله تعالى ولا أثر، بل كثير منها مخالف للعقل والنقل، ومع ذلك فترى كثيرا من أهل الفهم ينحرفون عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنها فرض لازم لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ونحوه، ولا يلتفتون إلى كلامه الذي يرويه الثقات الأثبات عنه بأسانيد صحاح ثابتة إلى روايات من أصحاب المذاهب المذكورة في كتب المذهب من غير إسناد. وكثير من كتب من أهل الكتاب يخالفون في نقل تلك الروايات أيضا لعدم الإسناد اعتمادا على هذه الكلمات الشائعة بينهم، فإذا رأوا أحدا يميل إلى ترجيح قول إمام بالحديث والكتاب يعدونه ضالا مبتدعا. فانظر إلى أمثال هذه الحوادث، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الكلام كله في حق العامي إذ اتفق به معرفة الحديث بصحته ومعناه، وأما من له أهلية فالأخذ بالحديث في حقه آكد وأوجب. فكيف وقد قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ وقد عرفت أن مقتضى تقليد الأئمة الأخذ بالحديث لقولهم اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قلت كيف يكفي في الرد إلى الله والرسول أن يقول الله ورسوله أعلم، قلت مقتضى هذا عين الرجوع إلى قولهما عملا، إذ هو مقتضى الأعلمية، وإلا يصير إثبات الأعلمية باللسان بلا عمل بقولهما بلا عمل بقولهما بمنزلة النفاق، وليس الاستدلال بالحديث في المتنازع فيه إلا لتحكيمه صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقد وجب فيه الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن تجمد على التقليد وأعرض عن اتباع قوله صلى الله عليه وسلم بعد ظهوره من غير مانع له عن العمل إلا التقليد، فليحذر كل الحذر بهذه الآية، والله تعالى أعلم.
اللي يقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. لكن انظر إلى هذه القيود: فمن تجمد على التقليد، قلد شخصا وتجمد ما يخرج عن كلامه أبدا، وأعرض عن اتباع قوله صلى الله عليه وسلم وغاه الحديث وأعرض عنه بعد ظهوره، لأنه قد يكون خفي عليه، قد يظنه ضعيفا والحديث صحيح، من غير مانع له عن العمل، من غير مانع له العمل، فقد يصل الحديث ولكن لا يستطيع أن يعمل به لضعفه مثلا مكره، لكن إذا بلغه الحديث وخلى من أي منع من موانع من العمل، ثم مع ذلك ترك كل هذا لكون شيخه يخالف هذا النص أو لكون شيخه يفتي بخلاف هذا النص، فلا شك أنه ضال مضل. قال الشافعي رحمه الله تعالى: والإجماع على أنه من استبان، أجمع العلماء أنه من استبان كو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدعها لأحد، الإجماع على هذا أنه إذا بانت لك السنة لا ينبغي أن تترك السنة لقول أحد أبدا مهما كان. لو كان الشافعي في هذا المسجد يدرس ثم قال شيئا يخالف السنة لقلنا للشافعي رحمه الله تعالى: قولك هذا يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، والظن بالشافعي أن يرجع. إسحاق الشافعي لما سئل عن حكم بيع دور مكة وفي حلقته إسحاق وأفتى بأنه يجوز بيع دور مكة، مسألة خلافية عند أهل العلم، هل دور مكة تباع ولا هي مشاعة لكل من يأتي وهي للأسبق؟ فقال ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال إسحاق: لكن الحسن ينهى عن ذلك، حسن لا يرى هذا. فقال الشافعي: أدن مني، من أنت؟ قال: أنا إسحاق. قال: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ أقول لك: قال رسول الله وتقول قال الحسن؟ يبقى أجمعت الأمة على أنه من استبان له سنة رسول الله ألا دعها لقول أحد. والإمام أحمد قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان.
قلت وقد ظهر بهذا البحث أن ما قيل إن ظن المقلد لا عبرة به في الأحكام وخبر الآحاد لا يفيد سوى الظن فلا يجوز له العمل به باطل قطعا، لأن قول أبي حنيفة ومحمد والشافعي بأنه إذا خالف قولنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ونحوه ليس في حق المجتهد لعدم احتياجه في ذلك إلى قولهم، فذاك في حق المقلد، فقولهم هذا صريح في جواز العمل له بحديث الأحاد لظهور أنهم ما أرادوا جواز العمل بالمتواتر فإنه أقل القليل. ثم نقول: إذا لم يجز للعوام العمل بالظن أصلا لما قلتم إنه لا عبرة بظن غير المجتهد أصلا، نقول: كيف يثبت عليهم وجوب العمل بأقوال المجتهدين إن كان بدليل ظني؟ فقد عرفت أن ذلك يفيد الظن لهم ولا يثبت به في حقهم شيء، وإن كان بقطعي فمعلوم أن المسألة في غير قطعي، وقد كثر العمل للعامي والمقلد بحديث، ولا شك أن ذلك لا يثبت بقول المجتهد لظهور أن الكلام في ثبوت قوله عليه ووجوب العمل عليه بقوله، وقد أنكر الظاهرية وغيرهم جواز التقليد، فكيف يقال بأن وجوب التقليد قطعي؟ فحينئذ لا يثبت التكليف في حق العمي أصلا إلا بما هو قطعي له، وأما الظني فلا يجوز له العمل به أصلا. ثم إذا قلنا بهذا الأصل أن الظني لا عبرة به أصلا ولو كان ظنا في السند، يلزم أن لا تقوم الحجة بالأحاديث على أحد من الموجودين كالرافضة وغيرهم من الفرق الضالة خذلهم الله تعالى، لجواز أن يقولوا نحن مقلدون لغيرنا، والحجة لا تقوم بالظن إلا على مجتهد، وقد علم من أصلكم أنه لا مجتهد في الدنيا، فكيف تقيمون علينا الحجة الظنية؟
نعم، يعني هذا الكلام واضح في أن العمي إذا ظهرت له سنة في خلاف من قلده أنه يتبع هذه السنة ويدع قول من مقلدة، إلى أن قال صفحة 52: وإنما أطنبنا في الكلام كل هذا الإطناب، مع أن المسألة استطرادية في الكتاب، لما أن غرضنا من وضع هذه الحاشية تقوية الحق بالسنة السنية والترجيح بها من غير تقييد بمذهب معين، على خلاف ما هو دأب أهل الزمان، يعني محاربة التقليد مع وضوح الحق. إنما العام يقلد، نعم، إذا لم يظهر له شيء، فإن العامية يسأل العالم ثم يعمل بعمله. فأحببنا أن نجعل هذا البحث مقدمة من المقدمات. وأيضا فقد رأينا ناسا يتساهلون في الأخذ بالحديث ولا يهتمون بأمره، ويرون ما يخالف مذهبه من الحديث كأنه أمر مردود، ويرون ما يخالف مذهبه من الحديث كأنه أمر مردود، يعني لا عبرة بالحديث أمام قول إمامهم، ويتخذون ما يوافقه مقبولا، مع أن التحقيق أن يرد ما يخالف الكتاب والسنة لقول صلى الله عليه وسلم: ما حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده. ومعروف المعارك يا إخوان اللي بين المتعصبة المذاهب، هذا تعصب لقول شيخه وهذا تعصب لقول شيخه، حتى وصل الأمر إلى أن الأحناف لا يتزوجون من الشافعية لأنهم يرون أنها تستثني في الإيمان، فيها شاكة في إيمانها، فلا يرون الحنفي أن يتزوج من الشافعية. وبعضهم قال منهم جوز ذلك قياسا على أهل الكتاب، قياسا على الكتاب، يقول لا، يجوز الحنفي أن يتزوج الشافعية قياسا عليه أهل الكتاب. فانظر كيف يصنع التعصب المذهبي. بل بعض الأحناف قال: الآية التي تخالف قول إمامنا ينبغي أن تحمل إما على النسخ أو على وجه يوافق قول إمامنا. إلى هذه الدرجة أصبح قول الإمام هو الأصل، وأن الآيات ينبغي أن ترجع إلى قول الأئمة، وأن القول الذي يخالف قول الإمام، الآية التي تخالف قول الإمام، ينبغي أن تحمل على النسخ أو على الجمع بينهما. فعلى هذه المقدمة إن شاء الله تعالى تنفعهم في التحرز عن سوء صنعهم، فلعل هذه المقدمة تنفعهم في التحرز عن سوء صنعهم. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. عن ابن المبارك قال: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء عن النبي فعل فعل الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله نختار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم. يعني إذن أبو حنيفة لا يمكن يأتيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه أبدا، طالما نص واضح الدلالة. لا فرق بين أبي حنيفة وبين غير أبي حنيفة. والذين يقولون أن أبي حنيفة عنده مسائل الرأي ويقول بالرأي ويقول بالرأي، هؤلاء لا يفهمون كلام العلماء. مسألة الرأي يعني ليس معنى أن أبي حنيفة تظهر له السنة ثم يدع ذلك لرأيه، لا، لكن أبو حنيفة قد يغيب عليه من السنة ما يغيب، فيجتهد في المسائل فيقول في ذلك بإيه؟ برأيه، لعدم وصول النص إليه، أو أن النص وصل لكن لم يثبت عنده، أو وصل وثبت لكنه يحمل محملا معينا يظن أن هذا هو التأويل الذي ينبغي أن يحمل عليه الحديث. فيأتي البعض يقول: لا لا لا، أبو حنيفة كان عنده أراء وتخالف السنة مع ظهورها، وهذا كلام خطأ، بل الأئمة رحمهم الله تعالى لا يظن بهم إلا الخير. ولهذا خذ كلام أبي حنيفة يقول: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نص، فعلى العين وعلى الرأس، وإذا جاء عن الصحابة لو أجمعوا فعلى العين وعلى الرأس، ولو اختلفوا نختار من أقوالهم ما وافق الدليل، وأما عن التابعين زاحمناهم، ولأنه كان من التابعين رحمه الله تعالى. قال شيخ مشايخنا محمد حاتم السندي، نعم،
قال: اللازم على كل مسلم أن يجتهد في معرفة معاني القرآن وتتبع الأحاديث وفهم معانيها وإخراج الأحكام منها، فإن لم يقدر فعليه أن يقلد العلماء من غير التزام مذهب.
من غير التزام مذهب يقلد العلماء، مرة يسأل حنفي، مرة يسأل شافعي، العالم الذي يظن به الخير والعلم، إنما ما يتبع يقول: لا لا لا، أنا حنفي، أنا مالكي. يأتي واحد يقف في الصلاة ويرسل اليدين، نقول: ضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. يقول: لا، أصلا أنا مالكي. يعني إيه مالكي؟ أنت سني محمدي، ما ظهر لك من دليل اعمل به ولو على خلاف قول شيخك. نعم.
فإن لم يقدر فعليه أن يقلد العلماء من غير التزام مذهب، لأنه يشبه اتخاذه نبيا، وينبغي له أن يأخذ بالأحوط من كل مذهب، ويجوز له الأخذ بالرخص عند الضرورة، وأما بدونها فالأحسن الترك. وأما ما أحدثه أهل زماننا من التزام مذاهب مخصوصة لا يرى ولا يجوز كل منهم لا يرى ولا يجوز كل منهم الانتقال
ولا
من
يجوز كل منهم
ولا يجوز كل منهم الانتقال من مذهب إلى مذهب، فجهل وبدعة وتعسف. وقد رأيناهم،
هل الشافعي قال أن لي مذهب وضعت لكم مذهبا فالتزموه؟ هل أبو حنيفة قال ذلك؟ هل مالك قال ذلك؟ هل أحمد قال ذلك؟ ما أحد قال هذا، ولا ربط واحد من هؤلاء الأمة بكلامه. بل الإمام مالك رحمه الله تعالى لما أراد الخليفة العباسي أن يجمع الناس على موطئه، موطئ مالك، ماذا قال؟ وافق ولا رفض؟ رفض الإمام مالك. فإذا رفض الإمام مالك أن تجتمع الأمة على موطئ الإمام مالك، فكيف نجمع الأمة على قول فلان وعلاه؟ نعم.
وقد رأيناهم يتركون الأحاديث الصحاحة غير المنسوخة ويتعلقون بمذاهبهم من غير سند، إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت: وقوله يشبه اتخاذه نبيا إلى آخره، بل هو عين اتخاذه ربا على ما تقدم في المقدمة عند تفسير قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، من حديث عدي بن حاتم وغيره. وقد قال الشافعي: ما من أحد إلا ويذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه.
ما في أحد إلا وقد يذهب عنه سنة ويجهلها حتى من الصحابة. جمهور الصحابة خفي عليهم حديث الطاعون لما وقفوا ومعهم عمر رضي الله عنه، قال: ندخل أو لا ندخل؟ بلد فيها طاعون، ندخل البلد ولا ما ندخل؟ فهذا مستدل بالضرر، وهذا يستدل بالقدر. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فأخبرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قد يخفى الإنسان عليه سنن. عمر رضي الله عنه خفيت عليه سنة الاستئذان لما استأذنه أبو موسى الأشعري ثلاثا ولم يأذن له عمر، فرجع أبو موسى فدعاه عمر: تعالى، لما لا تدخل، لم تدخل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الاستئذان ثلاث، فإن قيل لك وإلا فارجع. قال: فلتأتي بمن يشهد لك ذلك، وإلا فعلت وفعلت. يبقى ممكن الإنسان يخفى عليه مع فضله يخفى عنه السنة. نعم.
كما نقله العراقي عنه: فإذا ألزم نفسه تقليد مجتهد معين واتفق أن ذلك المجتهد فاته سنة دالة على تحريم شيء فاجتهد فيه وأحله باجتهاده من قياس أو استحسان أو غير ذلك، وبلغت السنة مجتهدا غيره فحرمه اتباعا للسنة، وعلم هذا المقلد السنة المذكورة الدالة على تحريمه بواسطة المجتهد الآخر، وقد ألزم نفسه تقليد الأول الذي أحله فصمم على تقليده بتحليله مع علمه بورود السنة الدالة على تحريمه، ومنعه تقليد الأول اتباع السنة باعتقاده عدم جواز الانتقال عن تقليد الأول، فقد اتخذ الأول ربا من دون الله تعالى يحل له ما حرم الله ويحرم عليه ما أحل الله، إنا لله وإنا إليه راجع. وقال الشيخ محمد حياة أيضا: لو تتبع الإنسان من النقول لوجد أكثر مما ذكر، ودلائل العمل على الخير أكثر من أن تذكر وأشهر من أن تشتهر، لكن لبس إبليس على كثير من البشر فحسن لهم الأخذ بالرأي لا الأثر.
نعم. لا دي بقى فيها جناسة. يقول: لو تتبع الإنسان من النقول لوجد أكثر مما ذكر، ودلائل العمل على الخير أكثر من أن تذكر وأشهر من أن تشهر، لكن ليس إبليس على كثير من البشر، لبس إبليس على كثير من البشر فحسن لهم الأخذ بالرأي لا الأثر، وأوهم أن هذا هو الأولى والأخير، فجعلهم بسبب ذلك محرومين من العمل بحديث خير البشر، وهذه البلية من البلايا الكبر، إن لله وإن إليه راجعون. صحيح. نعم. ومن أعظم الأمور فعلا التي يبتلى بها المسلمون التعصب للأقوال. لو تسأل الإخوان من الإخوان المفسدين تقول له: أنت لماذا تمشي وراء الإخوان وتحقون عليك وكذا؟ يقول: أنا عندنا الإمام حسن البنا، وعندنا الشيخ سيد قطب، وعندنا ونلتزم أقوالهم. لو تأتي إلى التبليغي الجاهل لو تقول له: لماذا تمشي مع هؤلاء؟ فيأتي لك بتقليدي أيضا لمحمد إلياس. لو تأتي إلى حزب النور والظلام يمشي وراء ياسر برهان. لو تأتي إلى فلان أصحاب الثورات يمشون وراء حسان ويعقوب. لو تأتي وراء، وهكذا كل واحد اتخذ واحدا يقلده، ده مفتي القرضاوي، وده مفتي محمد إلياس، وده مفتي ياسر برهامي، وده مفتي فلان الفلاني، وهكذا كل واحد يتبعه واحدا من الناس. ولو ظهرت له السنة، وهذا مكمن الشر، والواجب على الإنسان إذا ظهرت السنة أن يقول بها وأن يعمل بها، ولو كان يخالف بذلك جملة الناس، ولا يتبع المشاهير فليس معنى أن الرجل مشهور أنه يكون معصوما، فقد يخطئ المشهور. ما في أشهر من عمر رضي الله عنه في عصره، ومع ذلك لما هم بإنفاق مال الكعبة قال له صاحبه: لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال: لما؟ قال: لم يفعله صاحبان، يعني النبي وأبا بكر. قال: هما المرآن يقتدى بهما. ما في أشهر من عمر، بل عمر ملقب في الأمة بأنه إيه؟ الملهم المحدث، ومع ذلك الأمة تراجعه، الأمة تراجع عمر رضي الله عنه. أبو بكر لما أراد أن يقاتل المرتدين، هل الأمة قالت له: وراك يا أبا بكر؟ إنما ناقشت الأمة أبا بكر على ما تقاتل قوما يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى أظهر أبو بكر رضي الله عنه حجته. قال عمر: فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. يبقى الأمة تناقش، مش يعني محمد حسن يبقى خلاص ينزل ميدان هو وزوجاته يقول لك يبقى خلاص يبقى كده رضي الله عنه وأرضاه، أو تنتهي رابعة يعمل هناك ميدان هو ومحمد يعقوب عند مصطفى محمود عايزين يعملوا ميدان تاني رابعة بعد 40 يوم. وحمدنا الله أن الله عز وجل أنقذ المصريين من مذابح، ومع ذلك رايح يقيمون هناك ميدانا أبدا. أو الحويني يقول لك أنا مش عارف كذا لو فعلت لا. فإذا لا يتبع الإنسان المشاهير، يتبع الإنسان الدليل. الدليل ما في أشهر من الشافعي ولا مالك ولا أحمد، ومع ذلك الأمة تخالف مالكا إذا ظهر الحق في خلاف ذلك. طب يلا خذ مالك، إيه رأيك في مالك؟ إمام دار الهجرة. طب الإمام مالك لا يرى سنية صيام الست من شوال. صحيح، والله صحيح، هذا وارد عن مالك، لا يرى سنية صيام الست من شوال لأن الحديث لم يبلغه رضي الله عنه رحمه الله. نتبع مالكا ولا نتبع النص؟ من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال. يبقى إذن يتبع الإنسان الدليل، ما تمشي وراء شيخ يأخذك كأنه نبي رسول، إذا قال لك هذا صواب يبقى صواب، إذا قال لك هذا خطأ يبقى خطأ، وتحسب الحق من الباطل والمتبع من غير المتبع من كثرة الناس حوله. من رحت مسجد لقيت الشيخ حواليه 5 يبقى ده ما ينفعش، ما تاخدش دليل، ده ليس مشهورا. لكن تروح مسجد ما تعرفش تدخل مسجد من كثرة الناس والطرق مسدودة يبقى ده بس هذا الشيخ الذي ينبغي أن يؤخذ منه. لا، إنما العبرة بمن وافق الحق، العبرة بمن وافق الحق. ولهذا من الجماعة؟ ما وافق الحق ولو كنت وحدك. نعم.
ومن أعجب العجائب أنهم إذا بلغهم عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يخالف الصحيح من الخبر ولم يجدوا له محملا جوزوا عدم بلوغ الحديث إليه ولم يثقل ذلك عليهم، وهذا هو الصواب. وإذا بلغهم حديث يخالف قول من يقلدونه اجتهدوا في تأويله القريب والبعيد وسعوا في محامله النائية والدانية، وربما حرفوا الكلمة عن مواضعه. وإذا قيل لهم عند عدم وجود المحامل المعتبرة لعل من تقلدونه لم يبلغوا الخبر أقاموا عليه العلم،
يعني مثل ما قلتم في الصحابي لعل الصحابي لم يبلغوا الخبر. طيب أنت شيخكم لعل لم يبلغوا الخبر، ماذا يصنعون إذا قلت لهم ذلك؟ أقاموا على القائل القيامة وشنعوا عليه شد الشناعة وربما جعلوه من أهل البشاعة وثقل ذلك عليهم. ألا شيخنا ما بلغوش خبر، شيخنا اللي درس السنة، ده شيخنا خريج كذا، ده شيخنا معاه 3 دكتوراه في كذا، ده شيخنا. طيب وشيخك مهما كان ما ليس أحاط بالسنة، شيخك ليس كعمر، ليس كعثمان، ليس كعلي، ليس كأبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه سأل عن ميراث الجدة، عمر سأل عن إملاص المرأة إذا المرأة ضربتها أخرى فأسقطت الجنين ديته إيه؟ عمر استشار الصحابة. فضلتك بقى أفضل من عمر وأفضل من أبو بكر وأفضل من عثمان؟ شيخك ما يفوت حديث، شيخك ما يفوت حديث، كيف هذا؟ نعم. فانظر أيها العاقل
إلى هؤلاء المساكين يجوزون عدم بلوغ الحديث في حق أبي بكر الصديق الأكبر وإخوانه، وليجوزون ذلك في أرباب المذاهب مع أن البون بين الفريقين كما بين السماء والأرض، وتراهم يقرؤون كتب الحديث ويطالعونها ويدرسونها لا ليعملوا بها بل ليعلموا دلائل من قلدوه وتأويل ما خالف قول وما خالف قوله، ويبالغون في المحامل البعيدة. وإذا عجزوا عن المحمل قالوا من قلدنا أعلم منا بالحديث. أولا يعلمون أنهم يقيمون حجة الله تعالى عليهم بذلك، ولا يستوي العالم والجاهل في ترك العمل بالحجة، وإذا مر عليهم حديث يوافق قول من قلادوهم بسطوا، وإذا مر عليهم حديث يخالف قوله أو يوافق مذهب غيره ربما انقبضوا، ولم يسمعوا قول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكثير من هؤلاء
يعني لما يجد حديث يوافق مذهب شيخهم فرحوا جدا، شوف هذا وفق قول شيخنا. طب وإذا وجدوا هذا يعارض، وجدوا حديثا يعارض كلام شيخهم، قالوا لا ضعيف، لا ده غير محمول على كذا، لا المسألة تحتاج تأمل ونظر. نعم.
وكثير من هؤلاء الطائفة المتعصبة من يدعي عدم فهم الحديث إذا قيل له لما لا تعمل بالحديث، مع ادعائه الفضيلة وتعليمه وتعلمه واستدلاله لمن قلده، وهذا من أغرب الغرائب. ولو ذهبت لأذكر لك ما فيهم من العجائب لطال الكلام.
لما عجائب المقلدة والمتعصبة للمذاهب،
وفي هذا المقدار كفاية لمن نور الله بصيرته وأرشده إلى الصواب. قلت لقد صدق الشيخ محمد حياة السندي رحمه الله وبذل النصيحة وأرشد، والله الهادي، وكما قيل قديما لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي.
هذا بالنسبة لإمام أبي حنيفة وما جاء عنه رحمه الله تعالى من الحث على اتباع السنة. نقف عندما قاله مالك رحمه الله تعالى وما ذكره أتباعه السادة المهرة.